عن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في سنن التوصيلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله، كان في تفسير سورة الأنعام من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير كثير. تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزيتون والرمان متشابه متشابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله المسلمين ومن الأنعام والفرسان. الشيطان إنما يقول تعالى: متشابها وغير متشابه. قال: متشابها في المنظر وغير متشابه في الطاعة. وقال: وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال أنس بن مالك وابن عباس: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاة المفروضة. وعن ابن عباس قال: وذلك أن يعلم ما كيله وحقه. الناس من سنبله. الصوت واطي، اسمعك. روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه. ها كويس، طب اقرأ. بسم الله، اقرأ.
صلى الله عليكم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق بالمسجد للمساكين. وهذا إسناده جيد قوي. وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار. وكذا قال ابن زيد وعن ابن عمر في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. وعن عطاء بن أبي رباح قال: يعطى من حضره، يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وعن سعد بن جبير قال: كان هذا قبل الزكاة، للمساكين القبضة لعلف دابته. وقال آخرون: هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر أو بنصف أو نصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس وغيره، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وقوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قيل معناه: لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا. فأنزل الله عز وجل: ولا تسرفوا. عن عطاء ينهى عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت وجاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله: ولا تسرفوا، قال: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال سعد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله: ولا تسرفوا، قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه نهى عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية، حيث قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أن يكون عائدا إلى الأكل، أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي صحيح البخاري تعليقا في كتاب اللباس: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، وهذا من هذا، والله أعلم. وقوله: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش. قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها، كما قاله عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: حمولة ما حمل عليه من الإبل. فرشا قال: الصغار من الإبل، رواه الحاكم. وقال صحيح ولم يخرجه، وقال ابن عباس: أما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم. واختاره ابن جرير وقال: وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. وقوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، أي من الثمار والزروع والأنعام، فكلها خلقها الله عز وجل. فكلها خلقها الله عز وجل وجعلها رزقا لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرائقه وأوامره، كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله عز وجل، أي من الثمار والزروع، افتراء على الله. إنه لكم، أي إن الشيطان أيها الناس لكم عدو مبين، أي بين ظاهر العداوة، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات في هذا كثيرة في القرآن. قوله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام، وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم ذكره وأنثاه، وإلى الإبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك، وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم، أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الآية. وقوله: أما اشتملت عليه الأرحام الأنثيين، رد عليهم في قوله تعالى: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه. وقوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمئة، لا مش قمئة، قمعة قمعة قمعة، فإنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما ثبت ذلك في الصحيح البخاري. قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه، أي آكل ما يأكله. قيل معناه: لا أجد شيئا مما حرمتم حراما، أي آكل يأكله. قيل معناه: لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه. وقيل معناه: لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي هذا نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل، والله أعلم. وقال ابن عباس: أو دما مسفوحا، يعني المهراق. ابن أبي حاتم قال عكرمة في قوله: أو دما مسفوحا، لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. ابن أبي حاتم. وقال أبو مجلز عن الدم: وما يتلطخ من الذبح من الرأس، وعن القدر: يرى فيها الحمرة، يرى فيها الحمرة، فقال إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وقال قتادة حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما لحم خالطه الدم فلا بأس به. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن جرير يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، ومن البهائم والطير لم يكن مش وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والأنعام والأوز والبط. قال ابن عباس وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو البعير والنعامة وكذا. قال مجاهد والسدي في رواية، وقال سعيد بن جبير هو الذي ليس بمنفرج الأصابع، وفي رواية عنه كل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك. وقال قتالة في قوله تعالى في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكان يقال البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان، وفي رواية البعير والنعامة وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع. وقوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي يعني الثرب وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه الكليتين. وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه وكذا. قال ابن زيد وقال قتادة الثرب وكل شحم كان كذلك فليس فيه عظم. وقال ابن عباس إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم، ابن أبي حاتم. وقال السدي أبو صالح الألية مما حمل ظهورهما. وقوله أو الحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير الحوايا جمع واحدها حاوية وما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن ومن المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. وقال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، أي إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام. نعم قال وقوله تعالى إلا أو ما اختلط بعظم، أي إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. وقال ابن جرير شحم الألية ما اختلط بالعص عصف وحلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه. قاله السدي وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم بهم مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا. كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. وقوله تعالى وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. وروى الجماعة عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قد عند ذلك عن عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، البخاري بلفظ قريب ومسلم. قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول تعالى فإن كذبوك يا محمد مخالفوك، فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب لهم عن من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر سورة، في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والآيات في هذا كثيرة جدا. قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه مناظرة ذكرها الله تعالى، وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيروه، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. ولهذا قال: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. وقال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قوله تعالى: قل هل عندكم من علم، أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال. والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد. وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال ابن عباس: لو شاء الله ما أشركنا، وقال: كذلك كذب الذين من قبلهم، ثم قال: ولو شاء الله ما أشركوا، فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، فأخبرهم الله أنها لا تقربهم، الطوري. وقوله: ولو شاء الله ما أشركوا، يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هدايته من هدى وإضلال من ضل، فلو شاء لهداكم أجمعين. كل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. نعم، تفضل سيدي.
يرضى عن المؤمنين
ويبغض. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله تعالى: قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون به ويجعلون له عدلا. قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون. وروى الحاكم عن ابن عباس أنه قال: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الحاكم أيضا بلفظ قريب عن عبادة ابن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات، فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوباته، ومن أخر ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ونحوه عند الشيخين. وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن شرب الخمر. البخاري عدا آخر جملة. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة: وإن راغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن راغم أنف أبي ذر. مسلم. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الترمذي بلفظ قريب، وهو حديث حسن. ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والبخاري والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله. لا تعبدون لا التاني. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الآية والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. البخاري ومسلم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى ببر الوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يؤذون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم ولا يزنون. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما قوله من إملاق؟ قال ابن عباس: وقتادة والسدي والفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خشية حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم، ولهذا قال هناك نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم، أي الأهم ها هنا والله أعلم. وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله وضروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله عز وجل من أجل ذلك، لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. البخاري ومسلم. وروى الشيخان عن سعد بن عبادة أنه قال لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن. البخاري ومسلم. وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. البخاري ومسلم واللفظ له. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسير لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه. قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال ابن عباس لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال فخالطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، رواه أبو داود وهو حديث حسن. وقوله حتى يبلغ أشده قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف، يعني حتى يحتلم. قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله تعالى أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقالوا تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يأمر تعالى بالعدل في الأفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، فذلك هو الوفاء بعهد الله. قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يقول تعالى هذا وصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الذال وآخرون بتخفيفها لعلكم تذكروا. قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن عباس في قوله تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله من أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن، قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة واخبرهم انه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل، ابن ابي حاتم ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد. وروى الامام احمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه، ثم قرأ: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح نحوه. وروى ابن جرير أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا، قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم، تركنا محمد، قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أذناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد الجواد جدة فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وقد روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضربوا اللي تعدي بقى. قال: ضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما، وعن جانبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخات، وعلى على باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إنما وحد سبيله سبحانه لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عاطف بمدح التوراة ورسولها، فقال: ثم آتينا موسى الكتاب. فكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وقوله تعالى: تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء الآية. وقوله: على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. وقال قتادة: ومن أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة، الطبري. واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية، كما قيل في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال ابن رواحة: فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين. قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن، وعن مجاهد: تماما على الذي أحسن، قال: على المؤمنين والمحسنين. وكذا قال أبو عبيدة. وقال البغوي: المحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله عليهم. قلت: كما قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولا يلزم اصطفاؤه على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين خاتم الأنبياء والخليل عليه السلام لأدلة أخر. وقوله تعالى: وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيه الدعوة مبارك فاتبعوه. كان عايز الشيخ أحمد الشاكر ولا الشيخ محمد؟ أيمن الفاروق الملك. هنبدأ هنا إن شاء الله. الآية 156 فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال ابن جرير: معناه هذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذرهم. وقوله على طائفتين من قبلنا، قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى، وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وقوله وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في شغل وغفلة عما هم فيه. وقوله أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أتوه، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهكذا قالها هنا: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. وقوله: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اتبع ما أرسل به، ولا ترك غيره أي يعمل به، بل صدف عن اتباع آيات الله أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وصدف عنها أعرض عنها الطبري. وقول السدي هنا فيه قوة، لأنه قال: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كما تقدم في أول السورة، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال في هذه الآية الكريمة: سيجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتاده: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا آمن بها ولا عمل بها، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه، ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر، والله أعلم. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى متوعدا للكافرين به والخالفين لرسله المكذبين بآيات والصادين عن سبيله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وذلك كائن يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، فذلك قبل يوم القيامة، وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمرات الساعة وأشراطها، كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. رواه مسلم أيضا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنما تنتهي دون العرش فتخر ساجرة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي، وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. البخاري نحوه ومسلم. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، وقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قال. وهكذا رواه مسلم بألفاظ قريبة، وأهل السنن الأربعة. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة، قال: لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي بنحوه، وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل. وروى الإمام أحمد عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد نعم يقاتل لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات، والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد. لا يبقى إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. راه ابن جرير. فقوله: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله: قل انتظروا إن منتظرون، تهديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك، وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب وقت القيامة وظهور أشراطها، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية باليهود والنصارى. وعن ابن عباس: أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية الطبرية. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. رواه البخاري. نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. رواه البخاري.
ضبط الحديث مكتوب: نحن معاشر
السلام عليكم. فهذا هو الصراط المستقيم، هو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات ودلالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها كما قال تعالى: لست منهم في شيء. ما قوله تعالى انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه الايه. قوله تعالى من جاء بالحسنه
ثم
فله
بيان
عشر
فضله، ثم بيان فضله
ثم بين فضله سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامه، فقال تعالى
اقرأ عبد الله بارك الله فيك. عبد الله ربيع قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. عبد الله افتح له يا عبد الله، افتح له يا عبد الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة ونفع بكم آمين. قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن ابن عباس رضي الله. نعم شيخنا. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. أحسن الله إليكم، ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري ومسلم والنسائي. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. واعلم أن تارك السيئة التي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ صحيح مسلم، فإنما تركها من جراء أي من أجل. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا يتنزل منزلة فاعلها كما جاء في الحديث في الصحيحين: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. البخاري ومسلم. وقال ابن مسعود من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك، وهكذا ورد عن جماعة من السلف، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم.
الحصري ده ولا ايه؟
نعم شيخنا.
اقرأ عم الحصري.
الله يبارك في عمرك شيخنا. يقول تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم.
هنا ولا هنا؟
أنا هنا شيخنا. نزل أجازة يوم
يوم
ما عرفش الله شيخنا.
أنا يالك بقى أهل البيت. اقرأ.
مكمل استضحك. يقول تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف دينا قيما قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق. ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وقد روى ابن مردوية عن ابن أرزى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ورواه أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة. ورواه البخاري في الأدب المفرد وقال الحافظ في الفتح حسن. الله مستعان الله مستعان. روى أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. أصل الحديث مخرج في الصحيحين والزيادة لها شواهد من طرق عدة وقد استقصيت طرقها في نعم شيخنا
شواهد ممنوعة
نعم والزيادة لها شواهد من طرق عدة وقد استقصيت طرقها في صحيح البخاري ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر أي اخلص له صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام
أخلص له
صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها. فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله إن صلاتي ونسكي قال النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال سعيد بن جبي ونسكي قال ذبحي. وكذا قال السدي والضحاك. وقوله وأنا أول المسلمين قال قتادة أي من هذه الأمة. وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا لا حول ولا قوة إلا بالله وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الآية وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى يوم القيامة ولهذا قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد أخرجه البخاري بنحوه فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات كما أن إخوة لا حول ولا قوة إلا بالله
يا عم سيبه شيله
ما هو ده اللي بقرأ منه سيد كما أن إخوة الأخياف عكس هذا بني الأم الواحدة من آباء شتى والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة والله أعلم وقد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإن لا يصرف عن سيئها إلا أنت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ثم ذكر تماما لا يصرف عني لا يصرف عني سيئها إلا أنت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد وقد رواه مسلم في صحيحه قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يقول تعالى كل هؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء
ولا أنيب إلا إليه
لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن كقوله مرشدا لعباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وأشباه ذلك من الآيات وقوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى كما قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقوله: ثم إلى ربكم مرجعكم
لا يحمل منه شيء
أحسن الله إليكم، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقوله: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم، إنا عاملون على ما نحن عليه، فستعرضون ونعرض عليه. نعم. وينبئنا. نعم.
ونعرض.
نعم. فستعرضون ونعرض عليه، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كما قال: كلا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، قاله ابن زيد وغيره، كقوله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقوله: ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والمناظر والأشكال. نعم.
محفوظات.
أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك، كقوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقوله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقوله: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. مستخلفكم. نعم. مستخلف الفاء مضمومة شيخنا.
نعم.
عندما مفتوحة. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقوله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع في من عصاه وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله وفيما جاءوا به من خير وطلب. وقال محمد بن إسحاق: ليرحم العباد على ما فيهم، رواه ابن أبي حاتم. وكثيرا ما يكرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء، جواد كريم وهاب. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة، خلق الله مئة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. ورواه مسلم والترمذي أيضا. قوله أحسن الله
شيخنا. إيش قوله هون؟
سورة ال